تعريف الحسن لذاته والحسن لغيره؟ ما تعريف الحسن لذاته؟ يا آسف. والحسن لغيره؟
حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فالجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن المطلق، وإنما عرف بنوع خاص منه وقع في كتابه، وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى، وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن، في بعضها صحيح، وفي بعضها غريب، في بعضها حسن صحيح، وفي بعضها حسن غريب، وفي بعضها صحيح غريب، وفي بعضها حسن صحيح غريب. الغرابة تعلمون معناها أن يكون له طريق واحدة، كونه يحكم عليه بالحسن ويقول غريب باعتبار طريق واحدة، وكيف قد شرح في تعريفه في آخر كتابه السنن الترمذي يقول يروى من غير وجه، لما عرف الحسن قال ويروى من غير وجه، وسيأتي نفس كلامه. ذكر العلماء أنه أراد تعريف ما قال فيه حسن فقط دون ما جمع إليه وصفا آخر. قال وتعريفه إنما وقع على الأول فقط، أي ما قال فيه حسن فقط، وعبارته ترشد إلى ذلك، حيث قال في آخر كتابه وما قلنا في كتابنا حديثا حسن إنما أردنا به حسن إسناده عندنا، إذ كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب ويروى من غير وجه نحو ذلك، ولا يكون شاذا فهو عندنا حديث حسن. إذا عرف الحسن لذاته والحسن لغيره لهذا التقرير. الحسن لغيره كلام الترمذي متوجه على نوع من أنواع الحسن والحسن لغيره. وقوله لا يكون راويه متهما بكذب يعني انتقدت عليه لأنه قد يكون شديد الضعف شديد الغفلة لا يقبل بالشواهد المتابعات مع كونه غير متهم بالكذب. قد يكون شديد الضعف شديد الغفلة ولا يقبل حديثه في الشواهد مع كونه غير متهم بالكذب. قد يترك الراوي لشدة غفلته وفحش غلطه مع انه لا يتهمه. او قد يكون بهذه العبارة اشار الى قد يكون الترمذي اشار بهذه العبارة الى انه يكون في اسناده ضعف لكن لا يصل الى حد من اتهم بالكذب لا يصل الى حد من اتهم بالكذب فتكون اشارة الى ما ساواها ممن يرد حديثه كالمتروك فاحش الغرب وشديد الغفلة وغيرها. لكن ما زالت العبارة متفقة عليه. لكن هذا على التوجيه يوجه كلامه على ذلك. قال لعله أراد لا يكون الضعف يسيرا فلا يكون الراوي قد بلغ هذه الرتبة اتهامه بالكذب أو كل ما يرد حديثه كل من يرد حديثه ولا يقبل بالشواهد ويكون ذكر الاتهام بالكذب إشارة إلى غيره محتمل هذا. وصنيعه يدل على ذلك فإنه يعني لا يقوي أيضا من كان في إسناده المتروك وغيره. البعض التي ذكرناها لكم أحسن الضعيف الضعف المنجبر إذا تعددت طرقه ضعف المنجبر. فقولنا ضعف المنجبر أي في إسناده ضعف يسير فخرج به من في إسناده كذاب أو متهم بالكذب أو متروك أو فاحش الغرب أو شديد الغفلة خرج به هؤلاء كلهم لأن هؤلاء ضعفهم لا ينجبر ودخل فيه ما كان منجبرا كسوء الحفظ ونعم وما أشبه. يعني يقبل بالشواهد. قال فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط أما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب فلم يعرج على تعريفه كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه صحيح فقط أو غريب فقط. وكأنه ترك ذلك استغناء بشهرته عند أهل الفن واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه حسن فقط إما لغموره وإما لأنه اصطلاح جديد ولذلك قيده بقوله عندنا لأنه أول من شهر هذا القسم من فراجه. ولكن الترمذي نظر إلى نوع من أنواعه وهو الضعيف لا تعدد الطرق وبقي نوع آخر وهو ما قصر فيه الحفظ عن درجة الصحيح ولم يبلغ حد الضعف وهو الحسن لذاته. قال ولذلك قيده بقوله عندنا ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي في مقدمة كتاب معالم السنن نسب التقسيم إلى أهل الحديث، ومتأخر قد سبق الترمذي وغيره ممن ذكر هذا القسم والحسن، فذكر فقال الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وصحيح، ذكر الثلاث الأقسام. فقول عند أهله أي عند المحدثين، ثم الخطابي ذكر في كلامه ما يشير إلى النوع ماذا من النوع الذي سمى الصحيح الحسن لذاته، أنه قال ماذا مشتارت نقلته وعجلت رواته، بمعنى أن لهم شهرة لكن لم يصلوا إلى درجة الصحيح. وسيأتي الكلام عليه في كتاب علوم الحديث من الصلاح مع الثقيل غيره. قالوا بهذا التقرير يندفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيها ولم يسر وجه توجيهها، فلله الحمد على ما ألهم وعلم. اختلف اختلافات كثيرة في ضبط الحسن وفي أيضا عبارة الترمذي حسن صحيح، وهذا الذي ذكره الحافظ يعني خلاصة مختصر، ولعله بإذن الله يكون هو الصواب نعم في هذه المسألة. ولا بد من التقسيم، وإلا فما ينضبط له، لابد من تقسيم الحسن إلى النوعين. وقد تنبه ابن الصلاح رحمه الله إلى ذلك بعد أن ذكر تعريف الترمذي وتعريف الخطابي، فقال بان لي بإمعان النظر أنه قسمه أنه قسمان، فكل من الإمامين ذكر قسمه، الترمذي ذكر قسم والخطابي ذكر قسم، فجمع بينهما ابن الصلاح بعبارات أخرى كما يأتي في موضعها. قال وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق منه، لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة، لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها، فهذه تقبل مطلقا لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره، وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، هذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها، فيقبل الراجح ويرد المرجوح. هذا التفصيل أي الزيادة إذا زادها راوي مقبول، قولنا راوي مقبول من دخل به، من يحسن له ومن يصحح له، فإذا زاد زيادة عن الحديث عن بقية الرواة، فالحافظ يفصل هنا يقول ينظر إلى الزيادة، فإن كانت الزيادة معناها لا يتنافى مع الحديث فتقبل، إن كانت الزيادة معناها لا يتنافى مع الحديث فتقبل، وإن كان معناها يتنافى مع الحديث فترد. هذا تفسير الحافظ هنا. والناظر إلى صنيع الحفاظ والمحدثين وأهل العلم والتخاريج نجد أن الحفاظ النقاد رحمة الله عليهم يعلون الزيادة بمجرد التفرد، بمجرد التفرد حتى وإن كان المعنى موافقا، يعني ليس بصحيح أنه يشترط أن يكون المعنى مخالفا، فالمجرد الزيادة تعتبر مخالفة، لماذا لم يذكرها بقية الرواة كلهم وتفرد راوي عنهم جميعا فذكر تلك الزيادة. الفقهاء والأصوليون يقولون هو ثقة كما أنه إذا تفرد بحديث يقبل حديثه، كذلك إذا تفرد بذكر زيادة تقبل زيادة. وتبعهم على ذلك جماعة من المحدثين، منهم الخطيب رحمة الله عليه، وتبعه ابن الصلاح، وكثير ممن شرح علوم الحديث لابن الصلاح أو تكلم عليها تتابعوا على ذلك، على أنه يشترط الزيادة أن تكون مخالفة المعنى. وإذا نظرت إلى كتب العلل، كتب التخاري وكتب التخاري، تجد أن الحفاظ والنقاد رحمة الله عليهم يضعفون بعض الزيادات دون النظر إلى كونها مخالفة من حيث المعنى، بل ربما تكون موافقة من حيث المعنى. كما تجد ذلك مثلا في حديث إذا شرب الكلب إناء أحدكم فليغسله سبعة، جاء زيادة في مسلم فليرقه وليغسله سبعة، قول فليرقه تفرد بها علي بن مسهر عن سائر الرواة، وضعف جماعة من الحفاظ، أعلها جماعة من الحفاظ منهم حمزة الكناني وغيره، ونقل ذلك الحافظ في الفتح. فقول فليرقه عن فليرق الماء لا يخالف من حيث المعنى أنه يغسل الإناء سبعة، ليس فيها مخالفة من حيث المعنى، بل هي قريبة أن تكون موافقة، لأنه لن يغسل الإناء إلا إذا أراق ما فيه. وكذلك حديث أبي موسى في صحيح مسلم في ماذا، في متابعة الإمام إذا ركع فارفعوا وإذا رفع فارفعوا، زاد بعض الرواة هو سليمان التيمي وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا، هذه الزيادة علها بعض الحفاظ لأن سائر الرواة لم يذكروا هذه الزيادة. فإذا نظرنا إلى المعنى، هل هي مخالفة للحديث؟ ليست مخالفة، فيها زيادة معنى لا مخالفة بينها وبين الحديث، مع ذلك أعلها بعض الحفاظ، دل على أنهم في الإعلال لا ينظرون إلى المعنى وإنما ينظرون إلى مجرد التفرد، فالتفرد عندهم يعتبر مخالفة زيادة، والتفرد فيها عن سائر الرواة يعتبر مخالفة. وكذلك ما ذكر في حديث جرير بن عبد الله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، جاء زيادة في البخاري إنكم سترون ربكم عيانا، أي في الآب أعينكم، زيادة عيانا تفرد به، تفرد بها أبو شهاب عبد رب بن نافع. وخالفه جمع كبير من الحفاظ والمحدثين لم يذكروا هذه الزيادة، وأشار الحافظ إلى شذوذها في الفتح عند شرح الحديث، أشار الحافظ إلى شذوذها، لم يصرح لكنه أشار إلى أنها غير محفوظة، مع أن عقيدة أهل السنة أن الرؤية بنارة بالعين، فهي لا تخالف من حيث المعنى بل موافقة لأصل الحديث. والحافظ له كلام في نكت، في النكت على علوم بن الصلاح، يشير إلى أنه مجرد التفرد يعتبر مخالفة في كتابه النكت على علوم الحديث بن الصلاح، له كلام آخر في النكت استفاد منه أنه يرى أن الزيادة يعتبر مخالفة دون النظر إلى معناها. كذلك الحافظ بن رجب له كلام في فتح الباري، هذا إلى الحفاظ والنقاد ذلك. في شرح حديث رقم 1227، حديث بن يدين، حديث بن يدين، ما هو حديث بن يدين؟ الذي يقول قصر في الصلاة رسول الله نفيه، تكلم على الحديث وذكر بعض فوائده ثم قال رقم الحديث 1227. الله منها أن انفراد الواحد من بين الجماعة بشيء لا يمكن في مثله أن ينفرد بعلمه عنهم يتوقف في قوله حتى يتابعه عليه غيره،
يعني شخص انفرد مع انه لا يمكن ان ينفرد بعلمه عن 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 سائر ماذا عن الاخرين، لا يمكن في مثله ان ينفرد بعلمه عنهم فيتوقف في قوله حتى يتابعه عليه غيره، حتى لا يكون يعني يذهب من النفس احتمال الخطا من هذا الرجل اذا تابعه عليه غيره وغيره، علمنا ان زيادته محفوظه وانه لم يحصل له غرض او سحر. قال وهذا اصل لقول جهابذة الحفاظ، ان القول قول الجماعه دون المنفرد عنهم بزياده ونحوها، لا سيما لا سيما ان كانوا يقولون ان زياده الثقه مقبوله مطلقا وليس ذلك بشيء، فإذا توبع على قوله اعتمد عليه. فالآن الشاهد منه قوله قول الجماعة أصل لقول جهابذة الحفاظ، إن القول قول الجماعة دون المنفرد عنه بزيادة ونحوها، لأنه لم يقيد إذا كانت الزيادة مخالفة بمعنى أو موافقة بالمعنى. يعني هنا في حق كلمة ذكرها الحاشية عن قرأنا العبارة كاملة، وقال رحمه الله تعالى واشتهر عن جمع من العلماء، واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقة من غير تفصيل. يعني بعض العلماء والفقهاء والأصوليين قدر الزيادة مطلقا، سواء كان الذي زادها أرفع درجة أو أوسخ أو أقل، سواء خالفت أو وافقت فقبلوها مطلقا. قال ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. والعجب ممن أغفل ذلك منهم، مع اعترافي باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن. سأل أحد الأخوة لماذا ينصون على الشذوذ مع ان الشذوذ من العلل، قولهم في التعريف الصحيح والحسن ولا يكون شاذا ولا معللا، الشذوذ هو قسم من اقسام العلل، وقوله ولا معللا يشمل العلل كلها ومنها الشذوذ والنكاره وغيرها. والجواب عن ذلك ان الشذوذ خص بذلك لكون الفقهاء والاصوليين وبعض المحدثين لا يعدونه من العلل، لا يعدونه من العلل، ونص عليه لهذا المعنى، ونعم حتى لا ينتقد التعريف. وكذلك زيادة بيان واهتمام بهذا الشيء، زيادة بيان واهتمام. الشذوذ عند الفقهاء والأصوليين وبعض المحدثين لا يعد من العلل، بل هم يقبلون زيادة الثقة مطلقة كما تقدم بيانه. قال والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين عبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم، اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. نعم كل هؤلاء قد يقبلون الزيادة وقد يردونها، فإذا كان الذي زادها ثقة ضابط أو ثق ممن لم يزدها قبلوها، أو متساوي له. وأما إن كان الذي زاد واهم رجل في حفظ شيء أو خالف من هو أوثق منه أو لا توقفوا فيها أو ردوها. قال وأعجب من ذلك، لكن الحافظ كأنه يعني خص الخلاف بما إذا كان مخالف في المعنى في هذا الموضع، وما وفي النظر إلى صنيع هؤلاء الحفاظ الذين ذكرهم فهم لا يرون إلى المعنى، يقولون زاد فلان كذا وغيره لم يزدها أو هي غير محفوظة، ولا يقولون وهي مخالفة في المعنى فهي غير محفوظة، ما علقوا القول بعدم حفظها لأنها مخالفة في المعنى. قال وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة، مع أن نص الشافعية يدل على غير ذلك، فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه، يعني على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط أي كيف يعرف كون الراوي ضابطا، كيف يعرف كون الراوي ضابطا، فقال كلاما من ضمنه هذه العبارة. قال ويكون أي هذا الراوي إذا أشرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه، يعني يعرف أيضا ضبط هذا الراوي بكونه لا يخالف الحفاظ في الغالب، يعني غالب الروايات موافقة لروايات الحفاظ. قال فإن خالفه فوجد حديثه أنقص، كان في ذلك دليلا على صحة مخرج حديثه، يعني إذا أنقص من رواية الحفاظ ثلاثة يدل على أنه متقن، وأما إذا زاد الزيادات ليست موجودة في كلام الحفاظ في أحد الحفاظ دل على أنه غير متقن، أما النقص فقد يحفظ بعض الحديث دون بعض فلا يضر ذلك. فإن خالفه فوجد حديثه أنقص، كان في ذلك دليلا على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديثه، انتهى كلامه. ومقتضى أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه، يعني أن الزيادة مضرة، أنه تفرد بأعلى الحفاظ. وإذا نظرت إلى كلام الشافعي فما نظر إلى المعنى، هل الزيادة مخالفة المعنى أو ليست مخالفة، فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا، وإنما تقبل من الحافظ، فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ. وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته، لأنه يدل على تحريف، يعني ما زاد شيئا وهو شاك فيه، إنما يذكر ما أتقنه حتى وإن نقص في الحديث وهو أولى من أن يزيد. وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه فدخلت فيه الزيادة، فلو كانت عنده مقبولة مطلقة لم تكن مضرة بحديث صاحبها والله أعلم. ويقال على الحافظ كذلك، لو كانت عنده مقبولة إذا كانت واثقة في المعنى لبين. فالخلاصة من ذلك أن بعض الفقهاء والأصوليين وبعض المحدثين، أو أكثر الفقهاء والأصوليين وبعض المحدثين قبل الزيادة مطلقة، سواء وافقت في المعنى أو خالفت، سواء ماذا زادها الأقل أو الأكثر. والحافظ يرد عليهم يقول ما تقبل إلا إذا كانت موافقة في المعنى، وكذلك الذي زادها أرجى، ونحن وافقنا ذلك من الحافظ، لكن قوله بشرط أن تكون مخالفة في المعنى لا يشترط ذلك، بل الزيادة مردودة وافقت في المعنى أو خالفت، فهي مضاعفة سواء خالفت أو وافقت. قال فإن خالف الراوي بأرجح منه، فإن خالف، أين ضمير خالف؟ عاد على من؟ الراوي، أي راوي؟ راوي زيادة، سواء كان ثقة أو ضعيفا. نعم، راوي الصحيح والحسن المقبول، لأنه قال وزيادة راويهما مقبولة. ما قرأنا المتن تمام، احنا وصلنا هنا وزيادة راويهما. وممكن نقول قال وزيادة راويهما مقبولة والصحيح والحسن، ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. تقدم على أن اشتراط المنافاة المعنى فلسفة. فإن خولف بأرجح، فإن خولف من هو؟ راوي الحديث الصحيح والحسن. فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف إذا كان الراوي ضعيفا فالراجح المعروف ومقابله المنكر. طيب نرجع إلى قوله، قال فإن خولف الراوي، الراوي الصحيح والحسن، بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجه التسليحات. الحفاظ لا يرون إلى مجرد العدد بل إلى مخالفة العدد أو من هو أفضل، فقد يرسل الحديث مخالفة راوي لراوي أحفظ منه، مثلا شعبة أو الثوري أو وكيع أو ابن عيينة ابن مهدي، إذا خالفه راوي ثقة فلا شك أن رواية الحافظ مقدمة. لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، قوله غير ذلك من وجوه الترجيحات كثيرة المرجحات، قد يكون رجح رواية راوي لكونه أكثر ملازمة لهذا الشيخ من الآخر، أكثر ملازمة، أو لكونه ولده وأعرف حديثه. أو كون ذلك روى قصة تدل على أنه ضبط اللفظ أكثر أو ما أشبه ذلك من أجل التلميحات، وهي كثيرة. لأن الآن يكون عرفا الشاذ والمحفوظ، الشاذ مخالفة المقبول منه وأولى منه، والمحفوظ هو يعني الرواية المحفوظة تسمى، نعم الرواية الراجحة تسمى محفوظة، والرواية المرجوحة هو الشاذ. طيب إن شاء الله المثال نقرأ بالغد، سبحانك اللهم وبحمدك.